السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من مهارات وتجارب في هذا الموسم الخامس. اليوم سوف نذهب فعلا إلى تجارب رائعة ومميزة في ميدياثون. هذا المهرجان الجميل، مهرجان الأفكار، مهرجان الإبداع ميدياثون الذي تقوم عليه وزارة الإعلام وتحديدا مركز التواصل الحكومي، اجتمع فيه أكثر من 770 فكرة إعلامية إبداعية، تم اختيار 10 منها كأفكار مميزة بعد أن مرت بكثير من الفلاتر ولجان التحكيم حتى فازت. هنا يأتي تطبيق المهارات. احنا نقول يا ناس طبقوا مهاراتكم اللي اخذتوها، ويا كثر المهارات اللي نتعلمها، هذه احد النماذج. اذا لقيتوا اي هاكاثون شاركوا فيه، اي فرصه انك تمارس مهاراتك لا تتاخر. اليوم قلنا خلونا ناتي الى هذا المكان ونعيش معكم هذه التجربه الجميله، ونلتقي ببعض الفائزين وبعض الزملاء والزميلات الذين شاركوا في هذا الهاكاثون ونسمع منهم اكثر. خلونا نبدا مع هذه اللقاءات. حياك الله استاذ علي.
الله يحييك يا هلا.
حبي اليوم نتحدث عن مهاره التحليل وحل المشكلات.
ممتاز.
ايش تقصد بالتحليل وحل المشكلات؟
التحليل هو يعني معرفه جذور المشكله. يعني انا لما اواقف او اواجه موقف معين، كيف اقدر افصل هذا الموقف او احلل هذه المشكله واعرف جذورها حتى استطيع اني اخرج في حل صحيح يلائم المشكله، وما يكون ايضا الحل يعني نوعا ما خارج عن المنطقيه، خارج عن القابليه للتنفيذ، يكون حل قابل للقياس وحل يعني مقنع لي انا شخصيا وايضا للجمهور او الفئه المستهدفه. هذه باختصار مهاره التحليل. التحليل اللي نقصد فيه انه يكون يعني كيف يعني يكون تحليلك شامل، ما يكون تحليلك فقط لنفسك، بل تحليل بمعنى الشمولي،
جميع الزوايا،
من جميع الزوايا. أحلل الفئة المستهدفة، أحلل المشكلة، أحلل إمكانياتي، أنا هل أنا قادر على تنفيذ هذا الحل ولا لا، وأيضا هل أصلا في مشكلة ولا أنا بس قاعد
وين مكان من المشكلة،
وين مكان من المشكلة.
ما في مشكلة إذا
قد يكون
الموضوع.
نعم قد يكون، ممكن ما في مشكلة، قد يكون ممكن كل أنظاري وأنظار الزملاء اللي معي في فريق العمل متجهة نحو اتجاه معين والمشكلة في 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 اتجاه آخر. يعني هذه يمكن من المواقف اللي إحنا كثير نواجهها.
طيب للناس اللي عندهم ما شاء الله مهارة تحليل التحليل وحل المشاكل،
صحيح،
كيف قاعد يستفيدون منها في حياتهم؟ كيف شخصياتهم؟ هذول على طول من يوم ما تجي عند المشكلة طق وحلها؟
هو الشخص اللي يبحث دائما عن أبسط الحلول وأكثرها يعني واقعية وأكثرها منطقية، يستفيد منها في حياته الشخصية، يستفيد منها في حياته العملية، يستفيد منها في 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 حياته المهنية، يستفيد منها حتى في اتخاذ القرارات. يعني تحليل المشكلة دائما يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يعني أذكر من المواقف اللي مرت علي مثلا واحد من الزملاء قبل فترة، معلم، فواجه مثلا طلابه في مادة الرياضيات يعني عندهم مشكلة دائما في استيعاب المعلومات، استيعاب المهارات الرياضية، فعلى طول فكر في حل منهج معياري موجود في جامعات عالمية، هارفارد وكذا، وقال هذا بجيب المنهج هو اللي راح يحل لي المشكلة.
أيوة.
اكتشف أنه المنهج هذا يرتبط في وسائل تعليمية متقدمة وما هي موجودة، راح اشترى الوسائل التعليمية، تخسر مبالغ مالية، ولما نفذها وجابها اكتشف أنه ما صار في فرق، ما زالت المشكلة قائمة.
والسبب؟
السبب سلمك الله أنه لما حللنا عرفنا أن الطلاب ذولي اللي هو مستهدفهم طلاب ذولي من أسر متواضعة، فالأسر هذولي يعني أو الطلاب ذولي لما يجون المدرسة ما يكون أفطروا الصبح والحصة تكون بدري، فكل اللي يحتاجه ترى فقط أنه الطلاب يفطرون فقط. يعني هو لاحظ أصلا من قبل أنه بعد الفسحة أمور الطلاب ممتازة، إيه يستوعبون وكل شيء تمام. أحيانا أنت تفكر في حل يعني يكون أو المشكلة نفسها تكون غير المشكلة الأساسية.
بما أنه ما زلنا في عالم الخبرات والتجارب والأمثلة اللي ذكرتها، أبغى نستعرض فكرتك التي قدمتها في ميدياثون كأيضا نموذج آخر لحل بعض المشاكل.
ممتاز. طبعا الفكرة اللي احنا نتكلم عنها فكرة منصة سينك، هذه الفكرة ترى يعني ولدت يمكن في عام 2015 حاجة زي كذا، تقريبا لها 7 سنوات، ولكن مرت في بروسس طويلة من المراجعات حتى وصلنا إلى يعني أو خلنا نقول تبلورت الفكرة فعلا خلال الميدياثون.
خلال هالفترة ما في أحد قد طلعها؟
مو ما حطلعها. يعني شوف هذه كمان من الأشياء اللي احنا نواجهها أحيانا في مشكلة أو في حل المشكلات. كثير من الناس يبغى يجيب لك حل ما حد سبقه فيه، أو يبي يجيب حل يعني زي ما تقول يحل مشكلة العالم، وهذا مش صحيح. أحيانا ممكن أنت تطلع في منصة تجمع حلول مختلفة متفرقة يكون هذا هو الحل، أنك توفر يعني أدوات لشخص معين من مختلف القنوات. يعني احنا في سنك مثلا إيش نسوي؟ احنا مشكلتنا في التواصل الدولي، عندنا مشكلة في الإعلام، في توصيل الإعلام للمجتمع الدولي. احيانا الاعلام تبعنا ومحتوى الاعلامي مرتبط في يعني المجتمع المحلي، لكن كيف نوصله للمجتمع الدولي؟ في عندنا نوعا ما فجوه، فحاولنا نحلل وندرس سوق الاعلام ونشوف ايش اللي قاعد يصير. اكتشفنا انه اكثر الناس الاعلاميين اللي سالناهم والناس اللي قابلناهم في مشاكل مرتبطه، اما الناس اللي قائمين على يعني ادارات الاعلام غير متخصصين في الاعلام ويحتاج احد يساعدهم، او في مشكله في الترجمه أو اللغة، يعني حتى عنده مشكلة في موثوقية المحتوى، يقول لك أنا خلي محتواي عندي ما أبغى يطلع للناس ثم أجي بالعيد. وبعضهم يعني حتى ضرب أمثلة، قال والله مرة في يوم من الأيام في اليوم الوطني حاولنا نسوي شيء ابتكار وجبنا زي ما يقولون يعني أمثلة وترجمناها في لغة وطلعت خطأ وأكلناها،
فرجع عليه أثر سلبي،
ورجع أثر سلبي، فيقول خلاص خلينا نوقف عليه.
لذلك إيش الحلول اللي بدأتم تفكر؟
إحنا قلنا تعال إحنا نبدأ أول شيء طول العمر نسهل عملية تبسيط المحتوى وإخراجه. بمعنى كثير من الجهات صناع المحتوى إنزين ما عندهم الناس المختصين في عملية صناعة المحتوى، احنا وفرنا ادوات ذكية لتحرير وتأليف المحتوى، تساعدك على الصياغات، تساعدك على الكتابة، تساعدك على فنيات الكتابة والصياغة اللغوية. مثلا دشنت جامعة كذا، تقول لك لا الجامعة تدشن او معالي رئيس الجامعة يدشن، فصياغات لغوية تقترحها المنصة. ما تعرفه الشخص هذا هو صاحب سعادة ولا صاحب معالي، اسم الهيئة ايش، اسم المكان،
كلها معلومات تسجل سابقا،
كلها معلومات من ارشيف موجود سابقا، ثم يبتكر هو المقترحات لك. طيب الاخراج، كثير من الجهات يقول لك أنا ما عندي ملاءة مالية حتى أصمم يعني إنفوغرافيك ولا أصمم يعني مونتاج فيديوهات. المنصة نفسها فيها قوالب جاهزة، أنت باستطاعتك تعدل عليها وتخرج الإنفوغرافيك اللي أنت تبغاه في شكل بسيط جدا، وما يحتاج أنك تكون مصمم ولا كذا. وأيضا القوالب هذه تحدث بشكل مستمر، يعني حتى أنت تقدر تشوف القالب كم مرة استخدم قبل كذا عشان تطلع في يعني محتوى ابتكاري مش كمان تقليدي. طيب الترجمة، إحنا موجود في المنصة مركز ترجمة فريلانسرز مترجمين ندفع لهم فلوس ويترجم لك بشكل موثوق وبشكل آمن حتى ما تتسرب المعلومات تبعك، بالإضافة طبعا للترانزليشن
انجن. ترجمات جوجل وغيرها
لا
هذه تجيب العيد في بعض الأحيان،
لأن اللغة العربية فيها بلاغة. احنا مشكلتنا في اللغة، انا ممكن دخلت في تخصص
ولا إيجابية.
هي إيجابية جدا إيجابية، يعني كنا انا خليني اقول نسميها تحدي
من زاوية المشروع،
خلينا نسميها تحدي، او احنا شفناها فرصة بصراحة. اللغة العربية فيها بلاغة، يعني هذه يمكن اللي يميزها عن اللغات الأخرى. نتكلم بحكم تخصصي في الكبتولوجي، الكبتولوجي هو علم البلاغة، يعني علم استخدام البلاغة في إقناع الناس. ويمكن القرآن الكريم من يعني من معجزات في القرآن الكريم هو البلاغة، بلاغة نعم. القرآن نفسه. ففي اللغة العربية الكلمات يعني ترتيب الكلمات، تشكيل الكلمات، تغيير الكلمات يخلف المعنى تماما، عكس مثلا اللغات الأخرى اللي يمكن نوعا ما ريجيت أو يعني زي ما تقول يعني صلبة فيها 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 صلابة واضحة. فهذا يمكن يخلي اللغة العربية ترجمتها إلى لغات أخرى تحتاج شخص يفهم اللغة العربية جيدا ويستطيع يحول ثم يحولها. عشان كذا المحركات يكون فيها صعوبة.
وين وصلت في هذا المشروع ولكن ولا ما زال الآن فكرة ثم بعد ذلك قبل التطوير إن شاء الله؟
إحنا خلصنا سلمك الله موضوع البروتوتايب، بدأنا الآن في تطوير الخوارزميات الذكية. بمعنى من الإشكاليات اللي إحنا واجهناها الآن
استخدام الذكاء الاصطناعي.
نعم، يعني أعطيك على سبيل المثال، إحنا لما نتكلم عن منصات الإعلام الدولي، طيب أنا أبغى أوصل المحتوى تبعي للعالم الخارجي للمجتمع الدولي. سوينا دراسة بسيطة اكتشفنا أنه أكثر منصة تستخدم حاليا في المجتمع الدولي هي الفيسبوك. طيب إحنا في السعودية يمكن نادر اللي يستخدم هذه المنصة، نستخدم مثلا سناب شات، تويتر، العكس يعني يمكن هذه منصات غير شائعة في العالم الدولي. فإحنا إيش نسوي؟ سينك، من اسمه سينك جاي من كلمة مزامنة. فبمجرد ما تشترك في المنصة كل القنوات الإعلامية اللي عندك ترتبط في هذه المنصة. أول ما تنزل محتوى إعلامي وتكبس على زر سينك كل المحتوى يتم بثه بنفس الشكل أو نفس الزمن على كل المنصات هذه بالذائقة اللي يعني تتلائم مع طبيعة المستخدمين. صح، يا سلام عليك.
يا سلام. طيب والله ما شاء الله تبارك الله، فالكم التوفيق.
الله يجزاك بالخير،
وإن شاء الله تعالى نراها على النور قريبا
إن شاء الله. لا تنسوا كلمة سينك لأن راح تسمعوها كثير إن شاء الله
بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تعالى بعدين نقدر نوصل لك وأنت كده CEO كبير قد الدنيا
يا رب
نسق معكم إن شاء الله تعالى.
بالعكس، الله يحييكم.
طيب أخوي علي، في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة عن حل المشكلات.
والله يشوف، أنا يمكن من أثناء جلستي حتى مع الزملاء قبل في خلال الميديثون يعني قبل الإلقاء، كثير من الناس حصلت أنه عندهم أفكار جميلة، ولكن تفاجأت فيها دائما أنه بعضهم يخاف، يعتقد أنه الحل اللي عنده طرح سابقا أو أحد يعني سبقه في هذا الفكرة. فأنا دائما أقول أنه يعني المجال يتسع للجميع، يعني لا تخاف، يعني حقق أهدافك واشتغل عليها حتى لو أحد ثاني سبقك في هذه الفكرة أو سبقك في هذا الهدف. ما زال عندك مساحة للتطوير، ما زال عندك يعني مساحة لتحسين هذه الفكرة، واعرف أنه هذه الفكرة هي يعني حلمك، وحلمك عبارة عن طفلك الوليد. ما في أحد يسمح أنه طفله يعني يقتل أو أنه أحد يعني يقلل من شأن هذه الفكرة أو هذا الطفل. فحاول تطور فيها ولا تسمح لأحد يعني أنه يقلل من حجمك وإمكانياتك أو أنه يعني ينتقص من هذه الفكرة أو يدعي أنه والله ممكن أحد آخر سبقك فيها أو أنه عنده إمكانيات تطورها بشكل الأفضل.
يعطيك ألف عافية.
الله
يعافيك لحضورك وفالك.
الله يجزاكم بخير. الله يجزاكم بالخير، شكرا لكم.
السلام. بعد ما مرينا على مهارة تحليل وحل المشكلات، خلونا ننتقل إلى حاجة من أساسيات المهارات، وهي تعتبر واحدة من العادات السبع للشخصية الأكثر نجاحا اللي ذكرها صاحب الكتاب الشهير العادات السبع للشخصية الأكثر نجاحاً. ولذلك بالمناسبة أحد الكتب الجميلة التي أنصح بقراءتها. العادة الثانية هي عادة المبادرة. إحدى الزميلات تحدثت عنها وعن تجربتها مع مهارة المبادرة. معنا فدوى عبد الله المطيري. حياك الله أستاذ فدوى.
حياك الله أستاذ ماجد.
يعني إيش المبادرة؟
المبادرة هي أن تخطي خطوة للأمام عشان تنجح بالشيء اللي أنت ترغب فيه. لا تنتظر أحد مثلا يجي يسألك، أنت بادر باللي أنت راب فيه المبادرة راح تفتح لك أبواب بإذن الله.
يا سلام، المبادرة يعني إيش؟ أعطينا كذا أمثلة بسيطة حتى توضح فكرة المبادرة.
المبادرة أن مثلا لا شفت شخص، أنا دائما إذا شفت شخص أنا يعني يعجبني مثلا مجاله في الشغل أو قدوتي هو بالشغل، أروح أنا أتقدم أسلم عليه، أعرفه بنفسي، أتعرف عليه، بينفتح لي هنا أبواب أني أنا أتعرف على هذا الشخص. فهذه باب من أبواب المبادرة، خاصة المونتاج. أنا دائما أحب يعني ودي أتعلم المونتاج، فكان بالشغل يدور حوار أنه يلا مين يمنتج هذا المقطع، مين مدرشه، جيت كثير يلا عطوني أنا بمنتجه وبفتح يوتيوب بتعلم وبتعلم على هذا المقطع حقكم.
طيب. أبغاك كذا من خلال تجاربك والآن مشاركتك في ميدياثون، أعطينا فكرة المبادرة التي تقدمتم فيها.
أول شيء تقدمت أنا بمنصة الممارسة المهنية للطلاب، بدخل فكر المبادرة فيها أنه الطالب يدخل ويشارك كاشتراك شهري أو بالترم عشان يعمل على مهام. فهذا جزء من المبادرة أنه هو يبادر يدخل هذه المنصة يشتغل على مهام علشان الجهات تقدر تطلب هذا الطالب. فهذه برضو خطوة أنه عشان يفتح له باب من أبواب الشغل.
ليست لينكدإن كبيرة ولكنها على شيء أكثر تحديدا.
إيه، وعلى طيب. مهام جدا بسيطة.
مثل
عندي مثلا شركة طالبة أنه أكتب محتوى لثلاثة تغريدات، فتدخل المنصة تكتب أن أنا عندي مبادرة الفلان الفلانية، أحتاج أحد يكتب لي محتوى لهذه التغريدات. يجي الطالب ويجرب يكتب تغريدة لهذه الشركة.
ممتاز، الله يعطيك العافية. هل من كلمة أخيرة؟
الله يعافيك. أنا دائما أقول أي أحد يسألني أني أنا كيف أخطي خطوة للحياة، أقول له بادر بادر بادر. يعني حتى في المجال التطوعي، أي شيء بالحياة أنت ودك تمارسه أو ودك تجربه، بادر وأنت أخطي الخطوة. لا تنتظر أحد يناديك ولا تنتظر أن هذه الخطوة تجيك أو هذه الشغلة تجيك، أنت بادر قدم لهم الحلول واشتغل عليها.
المبادرة أنت بادر.
إن شاء الله.
شكرا لك، يعطيك ألف عافية أستاذة فدوى.
الله يعافيك وشكرا لاستضافتك. شكرا لك.
تسلمين، إلى اللقاء. طيب، هنا تجربة أخرى مختلفة. خالدية، خالد المطري زميل رائع جدا وتخصص في صناعة المحتوى وعمل عديد من المنصات وبدأ يدخل في أفكار إبداعية مختلفة تماما. ولذلك بالمناسبة نصيحة، تابعوا في منصات التواصل الاجتماعي عنده بعض الدورات للمهتمين في صناعة المحتوى الإعلامي. تحدثنا معه عن هذه المهارة وبعض الأفكار الجميلة فيها. سوف تسمعون يقول زمان كانت المحلات لازم المحلات التجارية يحطوا ديكور وفخامة ودلع وكل شيء. بعض المحلات الآن ما عندها مقر رئيسي يأتي إليه الزبائن، فأين يأتون إليهم؟ في منصات التواصل الاجتماعي. خالد يدعوكم إنكم تضعوا كل الأثاث الفخم في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال التصاميم الجميلة والمحتوى الرائع. خلونا نأخذ التفاصيل أكثر مع خالد. حياكم الله، معنا الأستاذ خالد المطري كما يسمي نفسه خاليديا. حياك الله أخوي خالد.
يا هلا وسهلا. يا هلا،
سعيد بتجديد العهد فيك، لي فترة طويلة ما
الله
شفتك.
يسعدك ونأسعد.
أنا في الرياض وأنت في جدة، ويجمعنا المحتوى الإعلامي.
الله يسعدك. يا هلا.
طيب أخوي خالد، حاب أسأل اليوم، نبغى نتحدث عن مهارة صناعة المحتوى. كيف تفسرها؟ كيف تشرحها؟ يعني إيش صناعة المحتوى؟
صناعة المحتوى اعتبرها هي بالأساس أداة أساسية يحتاجها أي شخص في العالم حتى يستطيع تحقيق أهداف، خلنا نقول شخصية أو تجارية. من خلال صناعة المحتوى تقدر توصل صوتك، تقدر توصل رسالتك، فكرتك، منتجك، تستطيع تتواصل مع الجمهور، تعرف بنفسك. فكثير من الأهداف والغايات تقدر تحقيقها من خلال صناعة المحتوى، وتقريبا هذا كان يعني هو العامل الأساسي اللي ركزت عليه من فترة
طويلة. يعني معلش، المحتوى إذا كتبناه تسويقي، واحد عنده محل تجاري ولا شيء، أي محتوى يكتبه هذا يعتبر محتوى.
بالضبط. زمان كان خلنا نقول التجارة عشان تجيب الزباين، فتفتح محل وتجيب ديكور وأثاث جيد عشان تجذب الناس. دحين التحول الرقمي هذا اللي صار في منصات رقمية، ما حتنقل الديكور هذا للتويتر والإنستغرام، تحتاج تكتب محتوى.
بحكم قربك وفي الميدان، إيش في تجارب صنعت محتوى وفعلا كانت النتيجة إيجابية وجميلة؟
جميل. بالنسبة لصناعة المحتوى أشوفها لأي شخص يعني حاب يحصل على فرص وظيفية أفضل، حاب يكون من قوائم المتحدثين في مجال معين. فلما أنت تشوف فلان وفلان يستدعوه في منتديات أو في لقاءات، هم ما استدعوه إلا هو له حضور جيد على وسائل التواصل الاجتماعي. فكونك أنت تبدأ في صناعة المحتوى هذا خيار جيد إن الناس تشاهدك في مجالك، تظهر خبراتك تجاربك. أحد التحولات الرئيسية بالنسبة لي، طبعاً أنا درست في الجامعة بكالوريوس شريعة، واخترت الإعلام بالنسبة لي هذا هو المجال اللي أنا حاب نفسي فيه. وأحد أهم الأدوات اللي أنا اشتغلت عليها هي صناعة المحتوى. أبدأ أتواجد على السوشيال ميديا بشكل جيد بمظهر احترافي، أبدأ أعرف عن نفسي بتجاربي الجديدة
من خلال صناعة. أخوي خالد
هي بداية من أيام المنتديات، من أيام زمان كنت أسوي التوقيع حق المنتديات والأشياء هذه، ففي بداية مرة مبكرة. وبعدين لما جت ثورة اليوتيوب والناس كلها برامج يوتيوبية، كنت مرة متحمس أن أبدأ برنامج يوتيوبي، فأنتجنا كذا حلقات على اليوتيوب. بعدين المقاطع الصغيرة الإلهامية على الإنستغرام. بس الشفت أو العلامة اللي فرقت فعلا لما جاء صدى من خارج السعودية، كذا من مصر جاء صدى إنه واحد متأثر بفيديو أنت سويته بجهود بسيطة بالجوال وأشياء بسيطة. فهذا الأثر
لما كانت المواضيع اللي تنشر عنها؟
كنت أتكلم عن الطموح، عن النجاح، عن تحقيق الأهداف، عن التغيير، هذه المواضيع التحفيزية ماشي. وكانت ترند يعني وقتها، وحققت فعلا نتائج جيدة. بعدين قلت لا، لازم الواحد يحتاج يركز في مجال صناعة المحتوى. تقريبا هذا هو التحدي بالنسبة لكثير من الصناع، تجد للأسف صانع المحتوى يصنع محتوى، كيف تصنع محتوى؟ فما في سياق يضع فيه فكرته أو رسالته.
خليني أقيم من خارج الدائرة. خالد تميز ما شاء الله تبارك الله، أول شيء صنع براند، تحول من كلمة خالد إلى خاليديا. رقم اثنين ركز بالضبط. أنت عندك مفهوم التركيز عالي، ركز على صناع المحتوى وكيف يصنعوا المحتوى، وصرت تقدم دورات، لا وبعض الحين دورات شخصية
بالضبط،
ودورة لك لوحدك. اشرح لي هذه أكثر.
أكثر حاجة ساعدني على أن أكتشف فعلا إيش مجال تركيزي، أني أعرف إيش هو دوري الأساسي. خالد إيش بيقدم، إيش نقطة قوته يستطيع من خلالها توظيف كل مهاراته فيها. فكان أسلوب التدريب بالنسبة لي هو أكثر حاجة أقدر أعطي فيها. وحضرت لك دورة سابقة في صناعة المحتوى، فأنت من دخلنا المجال لا يعني ما شاء الله تبارك الله. ويعني للأمانة ما قد شفت مدرب بمهارات اتصال مع المدربين، إدارة للورش للتمارين. بصراحة كنت منبهر جدا من أداء في ورشة صناعة المحتوى
ودورها. هذا بر التصوير الله يعطيك العافية.
للأمانة كلمة حق صراحة، واستفدت كثير من يعني شفت كيف بتدير الحوار مع المدربين، الأنشطة، حتى المشاغبين كيف تقدر تتعامل معهم بشكل لطيف. هذه الأشياء أنا شايف نفسي يعني أقدر أعطي فيها كمدرب. فكان هو التحدي بالنسبة لي إن كيف أنقل معارف جديدة. صناعة المحتوى هو تخصص أكاديمي، فهو شيء مستخلص من سوق العمل. فكانت فرصة مرة جيدة وقتها إنه أخذ هذه التجارب والأبحاث والكتب أنقلها على شكل دورة أقدم فيها أهم المهارات الأساسية حتى الطالب أو المتدرب يستطيع توظيفها في سوق العمل. فلمست على احتياج كان جدا كبير.
طيب حلو. بحكم قربك وأنت قاعد تقدم استشارات أيضا لمحلات، هذا كافي وهذا مطعم وهذا مدري إيش، طيب أعطينا كذا تجربة في صناعة المحتوى شاهدتها بحكم قربك من السوق وفرقت، يعني فعلا تقول كان فكرة إبداعية أو الترويج سووا في حاجة أو أعطينا كذا فكرة.
جميل جميل.
أو آسف تجربة جميل من الواقع.
جميل. في كثير من علامات التجارية للأمانة، خاصة المقاهي والمطاعم، بدأت تتواصل مع الجمهور بشكل محلي بأسلوب محلي. هذا اللي نجح صراحة مع كثير من العلامات التجارية، المطاعم والمقاهي. لما تنسخ التجربة زي ما هي من الخارج تجيبها، ما حتلاقي تواصل جيد مع الجمهور. لكن لما تتكلم بكلماتهم بألعابهم الشعبية أيام زمان، تلمس عاطفة الجمهور، حتربط معهم ارتباط جيد. مثلا في بعض المقاهي ركزت على عنصر تعريف الستاف أو طاقم العمل داخل المقهى، عرفوا بهم على السوشيال ميديا. فالجمهور الآن لما يشوف الشخص أو صاحب محضر القهوة والباريستا، لما يشوف على السوشيال ميديا يتعرف مثلا إيش يدلعوه، إيش درس تخصص، معلومات لطيفة. أنا كمتابع للحساب أتحمس إن أروح لهذا المكان أقابل هذا الشخص، بدل ما الاستخدام السائد استخدام تجاري. هذه القهوة ب10، هذه القهوة ب20،
يسمونه أنسنة المنتج.
بالضبط.
أن تعطي صفات الإنسان وتخلي فيه روابط إنسانية مع العاملين.
بالضبط.
مع المكان.
بالضبط. مع كل شيء. شاهدنا كثير على حتى قطاعات مختلفة، صار حتى أحيانا البيان الرسمي والتصريح والخطاب ما صار يجدي نفعا في الاعتذار، صار لا المسؤول يطلع ويصور فيديو عفوي يظهر فيه ويعتذر ويوضح إيش الخطأ اللي صار. ففي تواصل إنساني جيد.
طيب خلينا ننتقل المهتمين في عالم صناعة المحتوى الإعلامي، نريد أن نجيب على سؤال كيف. أنا متحمس، طيب كيف أصنع المحتوى؟ أنت أستاذ خالد خبير ولك تجارب كبيرة، أعطينا خطوات عملية حتى الواحد يقدر يصنع محتوى بطريقة احترافية.
جميل. البداية بشكل أساسي الواحد يستطيع يطور من مهاراته، خلنا نقول في الاتصال والإعلام، لغته سليمة في الكتابة، مهارات التقديم عنده جيدة، مهارات التواصل مع الجمهور، التعاطف مع الجمهور. هذه الأشياء ترى تفرق بشكل أساسي وشخصي عند صانع المحتوى. بعد كذا مهارات تقنية، يستطيع فهم مثلا تيك توك او انستغرام كيف يشتغل او سناب شات، هذا الاشياء تقنيه يحتاج يفهم اساسيات هذه المنصات ويستثمرها بشكل جيد، انك مثلا ما تنزل اكثر من مده معينه، ما مثلا
خلينا نشوف من المنصات واعطيني مقترحك انه ما تزيد المده عن
في استخدام لطيف وتريك، يعني مثلا بعضهم يقول لك الفيديو على تويتر يفضل يبدا بنص ما يبدا بصوت، عشان لسه الفيديو اصلا حيبدا يشتغل من التايم لاين بدون صوت، فلو تجذب المتابع تجذبه باللاين او النص بعدين يدخل يشاهد الفيديو، بعكس مثلا يوتيوب تحتاج تبدا بالصوت لين تجذب اول، لو تشاهد بعض الاعلانات لمنتجات المنتجات خلينا نقول الكماليه وغيرها يبدا الاعلان بميوزك يجذبك جد كامل، فالصوت مثلا في اليوتيوب تبدا به اقوى من انك تبدا بنص مثلا
شركة مدرج تقدم نبحث عنها. جميل.
جدا جدا.
طيب أبغى خطوة ثالثة كمان.
خطوة ثالثة إنك تركز. أكبر خطأ ممكن يقع فيه صانع المحتوى أن يكتب في البايو أنا المعلم والمدرب والقائد ومهتم بالاستراتيجيات
والعلاقات
وأشيل كيسين بيد واحدة، ما هذه التعاريف اللي في البايو ما حتتت الجمهور. وكلمة لطيفة جدا استفدتها من الأستاذ عبد الله مديفر، كان بيقول إنه لا تزاحم صورتك في عيون الناس، حلو تظهر بصورة شخص واحد بدور واحد تقدر تركز فيه بشكل كبير
بإذن الله. يعطيك العافية. ختام هذه الجلسة ونقل هذه التجربة في عالم مهارة صناعة المحتوى، هل من كلمة أخيرة؟
بالنسبة لي أكثر عائق أشوف عن صانع المحتوى أنه هو يأجل البداية، دائما أجل البداية، خاصة أنا حبدأ بس بعدين، حبدأ بس ماني قادر أبدأ لأنه ما عندي أدوات، ما عندي ثقة بنفسي. دائما أقول أنه مو مهم القوة اللي تبدأ بيها، المهم القوة اللي توصل لها، فابدأ بالإمكانات البسيطة حتتعظم معك مع الاستمرار.
شكرا أستاذ خالد المطري الملقب بخالديا، صانع محتوى بل مبدع في المحتوى ومدرب وخبير في المحتوى،
شهادة اعتز فيها. الله يعطيك العافية.
واحد من أكثر ما ميز تاريخ وازدهار العلوم في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي هو مراحل التي مرت فيها الترجمة ونقل المعارف من دول ومن ثقافات مختلفة إلى الثقافة العربية. الدكتورة أسماء القناعير دكتورة متخصصة في الترجمة، تكلمنا عن مهارة الترجمة وكيف أننا نحتاجها في هذا الزمن بطريقة أخرى متسعة وليست آفاق محدودة كما يتوقعها البعض. اليوم معنا الدكتورة أسماء القناعير، بنتحدث عن مهارة حلوة، مهارة الترجمة. حقيقة قبل الحلقة دردشت معها شويتين، ذكرت لي كلام كثير، فهمت الترجمة بمفهوم آخر وزاوية أخرى. خلونا نشارك أكثر ونسمع منها أكثر. حياك الله دكتورة أسماء.
الله يحييك.
بداية نبارك لكم الفوز في التواصل الدولي في ميدياثون، وكنتم أنتم الفريق الأوحد في الفوز، فألف مبروك لك وللفريق اللي معك.
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافية. خلينا ندخل على المهارة، إيش نقصد بالترجمة الله يسلمك؟
الترجمة يجب أن نفهمها من منظور لغوي ثقافي، تبغى تقول سياسي حتى، يعني الترجمة تدخل فيه حاجات كثيرة.
ليش أخذ هذا المفهوم كله؟ كار يعني سيارة، تيبل طاولة، مايك،
هذا الكلام في الستينات أو حتى في زي ما نقول إحنا من سين جيروم، يعني القديس جيروم لما كان يترجم البايبل قبل آلاف السنوات.
طيب ما هو المفهوم الحديث للترجمة؟
المفهوم طبعا الترجمة مرت في عدة مراحل نسميها إحنا الويفز أو موجات. نعم، مرت في الستينات، كانت يعني ما أبغى أطيل عليك أنا، بس كانت يعني زي ما نقول إحنا من منظور لغوي بحت، ثم استوعبوا علماء اللغة أنه لحظة، المترجم أساساً إنسان، ففي سيكولوجية للمترجم، يعني لن تؤدي عملك اليوم مثل بكرة لو كنت أنت مترجم. أيضاً في عوامل ثقافية، في حاجة اسمها محرمات ثقافية cultural taboos، في أمور كثيرة
في كل ثقافة في شغلات.
نعم، فإذا أنا يعني هدفي أن أستفز الثقافة المقابلة التي أترجم إليها، إذن بضرب في محرماتهم عرض الحائط. لكن إذا هدفي كتاب أبغى أترجمه وأنا ماخذ عليه عمولة كمترجم، هدف دار النشر أنه ينباع في مبلغ، في يعني يبغون ماركتينج تسويق، يعني أنه يكون له قبول، له يعني سوق، فأنا هنا ممكن أتنازل عن بعض الأمور، معنى أغير فيه بالاتفاق مع صاحب.
يعني خلينا نقول حنا لا نترجم العبارة والنص بذاته بقدر ما أني أنقل ثقافة كاملة تحوي هذه الترجمة إلى الثقافة الأخرى، إلى اللغة التي سوف أترجم إليها.
أنا أنقل معنى، المعنى له عدة مستويات،
المعنى بثقافته بهويته.
نعم، نعم،
جميع مكونات
محمول هو على النص، على قواعد النص. إذا كان إحنا نتكلم عن audio visual translation وهي السمع بصرية، فهو على صورة وصوت، المؤثر يعني تأثيرات الصوتية هنا تعطي معنى، فلما أنقلها لازم أنقلها بطريقة برضو يعني تعطي هذا المعنى. فلذلك الترجمة أعمق بكثير يعني من كونها.
خلي عشان توضح هذا العمق اللي تذكرينه أعطينا بعض الأمثلة في الترجمة لنصوص لمعاني لتجربة كاملة في مكان ما.
يعني مثلا أنا لنفترض أشهر مثال ليوضح أن الترجمة حاجة ثقافية يعني فوق حتى ممكن اللغوية، ممكن أحذف تشانك كبير بس لأنه ما يلائم الثقافة المستهدفة. مثلا يعني أنا ممكن أذكرها لأنها يعني هذه زي ما يقول translation 101 example، اللي هي ماكدونالدز مثلا عندهم وجبة في الدول اللي يعني مسموح فيها أكل عزكم الله الخنزير، فالصورة الترويجية المتابعة للوجبة صورة الحيوان بشكل لطيف. الآن أنا أبغى أعمل هذا الإعلان في الشرق الأوسط،
ما يأكلون الخنزير بينما يأكلون البقر.
طيب أنا الترجمة الآن حولتها، هذه ترجمة حتى الصور، فأنا ترجمتها حطيت صورة دجاجة ولا أي يعني لحم مباح ومقبول في هذه الثقافة. مثال آخر،
لا خلينا على هذا المثال.
أيوة.
قصة أيضا إضافية، ماكدونالدز أول ما افتتح أول فرع له في الهند في الستينات جاب لحوم الأبقار يبيعها، فصار عليه ضجة ومشكلة. ليش؟ لأن هناك طائفة الهندوس، طائفة منهم يقدسون ويعطون مكان كبير للبقر. أيوة. فكيف تقول هذه يعني الدابة التي يقدسونها تأتي بلحومهم؟
أيوة.
فصار عليها إشكالية وضجة.
مش بس إشكالية، قد تصل يعني أنا دائما أتكلم إنه الترجمة ليست عمل وخلاص المترجم يعمل فيه زي ما يقول إحنا in a vacuum، يعني أنت تعمل فيه منعزل. لا، أنت الآن يعني أفضل طريقة لها تقول أنت المترجم في حلقة، هالحلقة هذه اللغة النص أو الصورة أو ما إلى ذلك، هذه موجودة في ثقافة، أوكي؟ الثقافة هذه موجودة في تخدم مؤسسة معينة ولا إيديولوجيا معينة ولها غرض معين. جحنا نتكلم عن سكوبوس ثيري، يعني أهم نظرية في الترجمة تقول لك إيش غرضك من الترجمة. اترك عندك كل شيء على جنب، أنت إيش تبغى؟ تبغى تبيع كتاب ترجمة؟ إذا لازم تتنازل، حتى لو أنت كاتب هالكتاب تتنازل لأن جمهورك ما يقبل الفكرة دي.
طيب الآن بدأتنا نفهم أنه حاجة أعمق وليست هي ترجمة حرفية، وإنما ترجمة معنى متكامل بما يحمل هذا المعنى خلفه من ثقافة وهوية وغيرها. أبغى أنتقل لجزئية اللي يبغى يتعلم مهارة الترجمة، كيف؟
مهارة الترجمة أولاً يعني لا يكفي أن تكون ناطق بلغتين أو حتى ثلاثة أو أربعة، هي مهارة،
وإنما
أيضاً هي مجالات. يعني أنا لا يمكن أن أصنف نفسي مترجمة أدبية ولن أعمل كذلك، أتذوق الأدب أحبه لكن لن أعمل كمترجمة أدبية لأنها قريحة زي ما هي عند الكاتب العربي أو الفرنسي أو الإنجليزي، هي برضو لازم تكون موجودة.
ترجمة الشعر كيف يكون؟ هل لازم يكون أيضا موزون ومقفى؟ فلذلك المترجم لازم يكون شاعر.
طيب ما هو غرضك؟ نجي الآن للغرض، هل أنت في حاجة اسمها الشكل و the form and the content، الشكل اللي يندرج تحته، أيوة اللي يندرج تحته الوزن، القافية، بحر الشعر، إيش هذا؟ أوكي. نيجي الآن في المضمون. الآن أنت في استراتيجيات وتقنيات للترجمة لن نخوض فيها. الآن أنا عندما أتعامل مع النص ككل لازم أن أحدد استراتيجيتي بناء على غرضي. أنا إيش غرضي؟ أبغى هنا المضمون أهم أو المعنى أهم؟ هل أنا أفسر هذه القصيدة لطلبة يبغون يفهمون ولا أبغى أترجمها عشان يتذوقون الفن اللي فيها؟ فهي كفة
وهذا تفرق تمام. طيب إذا نرجع مرة ثانية، الخطوات: واحد، ركز دائما على الغرض عند الترجمة. اثنين،
اولا مش بس الغرض، يعني انت الان كمترجم لنفترض تبغى تطور من مهارتك، اين انت على الخريطه؟ حدد موقعك، هل انت مترجم قانوني حتتعامل مع لغه زي ما نقول احنا تكنيكال، يعني لغه كذا مصطلحاتها ثابته متخصصه فنيه، ما يعني ما فيها ابداع ما فيها مشاعر، هل انت بالعكس ادبي؟ لابد ان تعلم اين انت.
ترجمة والله للإعلانات، ترجمة اقتصادية، ثقافية، صحية.
أيوة.
وهل الترجمة الصحية شفناهم أيام كورونا كيف أنهم بدعوا؟
هذه النقطة الأولى، أين أنا؟ النقطة الثانية طبعا أين أبدع وليس أين أنا فقط.
نعم.
أنا ممكن يعجبني حاجة بس ماني مبدعة فيها، أين أبدع؟ أيضا لازم تكون زي ما قلت لك، إحنا عندنا خريجين كثير الآن ترجمة يعتقد أن الوظيفة بتجيني خلاص أنا بعمل كمترجم، ليس بالضرورة، لأنه حيطلبون منك مثلا خبرة شرط أساسي خبرة لا تقل عن كذا. أيضا لابد أن أنا أسميها الحلقة الشائكة هذه الفيشيس سايكل، إنه أنا متخرجة يقولوا لي تعالي جيبي خبرة، أنا ما عندي خبرة إيش أسوي؟ طب اكسر الحلقة هذه، اكسر الدائرة هذه، كيف؟ جيب الخبرة. الآن منصة التطوع الوطنية موجودة،
تطوع ليس مقابل، أقل شيء تبين الخبرة السي في.
فيه يعني أنا ما رح أروج لمنصات تطوعية خارجية لكن معروفة بالاسم في أمريكا، في كندا، في تبع حتى اليونايتد نيشنز وكذا تطوع. لكن الدولة نفسها عندنا هنا الآن أسست لك منصة معتمدة تسحب منها شهادة بعدد الساعات اللي أنت تطوعت فيها، هذه خبرة لك. أنت الآن من ناحية العمل تكون ضمنت الخبرة، وخبرة موثقة، أنت عارف وين مشتغل بعد الساعات، هذه نقطة جدا مهمة.
الله يعطيك العافية، الحديث معك ممتع.
الله يخليك.
حب أسأل عن اختصار للفكرة التي قدمتموها في ميدياثون وفزتم فيها، ما هي الفكرة؟ الله يعافيك.
هي تجمع فيما بين العلم والخبرة والتكنولوجيا والترجمة إلى أكثر من 10 لغات، لكي يعني زي ما نقول إحنا يعني تعزز من التواصل الدولي أولا للسعودية، ثانيا لأي مؤسسات جهات خاصة يبغون يطبقونها، يعني تكون عبر رصد. يعني أنا أبغى أرصد التغطية الإعلامية الدولية لقضية معينة، أو منتج عندي إذا أنا شركة منتج أطلقته أبغى أشوف الناس إيش يتكلمون عنه، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي زي Natural Language Processing، Corpus Tools، إحنا نجمع هذه التغطية الإعلامية، نعمل لها تحليل نوعي وكمي، بعد ذلك نقوم بصناعة محتوى يطلق بأكثر من 10 لغات لتعزيز مواطن القوة في هذه التغطية الإعلامية عن منتجك أو صورتك كشركة أو كجهة حكومية، وتعالج مواطن الضعف.
من عجبني استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه الآن كبرى الجهات الإعلامية شغالين على الذكاء الاصطناعي. نعم. بلومبيرغ، رويترز، مدرمين، كلهم
لغة العصر،
أسوشيتد بريس وغيرهم. العموم حديث معك ممتع، يعطيك ألف عافية. نريد كلمة كذا نختم فيها هذا اللقاء.
الله يخليك. إذا أنت مترجم فأنت يعني تملك يعني فرص العالم، ترجمة في كل مكان، لا تحبط أبدا.
شكرا دكتورة أسماء القنيعير، صاحبة الترجمة ومهارة الترجمة.
الله يخليك.
نجدد التبارك لكم بالفوز، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
الله يخليك، شكرا على الفرصة، وشكرا يعني على الدعوة، يعطيك العافية.
الله يعطيك، شكرا. الله يخليك. شكرا. إلى اللقاء. في الختام، يقولون الناجحون كيف نجحوا؟ أنهم عرفوا نقاط القوة لديهم فاستثمروها. السؤال يا من يسمعني في هذه اللحظات، ما هي نقاط القوة التي لديك؟ بين قوسين، ما هي المهارات التي تتميز فيها؟ اذكر 3 مهارات، حولها إلى مشاريع. إن شاء الله تعالى نراك يوم من الأيام ضيف عندنا في بودكاست مهارات، ونتحدث عن مهارتك المميزة. نذكركم بالتواصل معنا، ونفرح كثيرا ونسعد بتواصلكم من خلال منصات بودكاست مهارات، سواء على تويتر لو كتبتم بودكاست مهارات، أو عبر المنصة التي تستمعون إلينا منها الآن. اكتب تعليقك، اكتب آرائك، والأجمل من هذا كله شارك الحلقة لمن هو مهتم حتى يستفيد بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.